إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا نتكلم عن صفة الصلاة وبيان الأحكام الشرعية المتعلقة بها، وقد وقفنا نقول ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى. نحن شرحنا الركعة الأولى كاملة، صح؟ والركعة الثانية كذلك، والثالثة كذلك، والرابعة كذلك. يعني مش كل ركعة هنتكلم فيها من جديد، لكن سنتكلم عن الأشياء الزائدة كالتشهد الأوسط مثلا والتشهد الأخير. لكن أي ركعة من الركعات نفس ما ذكرناه في الركعات الأولى، الركعة الأولى هو نفسه ما يصف في الركعات الثانية والثالثة والرابعة، إلا أن هناك فرق، أن الركعة الأولى فيها تكبيرة الإحرام وليس ذلك فيه في الركعات الأخرى، أن تكبيرة الإحرام لها موطن واحد وهو يدخل بها الصلاة. والركعة الأولى كذلك فيها دعاء الاستفتاح وهو سنة، ودعاء الاستفتاح لا يكون في الركعات التي بعد ذلك، إنما يشرع في قراءة الفاتحة مباشرة. وأظن ذكرنا الخلاف هل يستعيذ في الركعات الثانية والثالثة أم الاستعاذة تكون في الركعة الأولى فقط، ذكرنا الخلاف الذي بين العلماء. فمن العلماء من يرى أنه يستعيذ في كل ركعة من ركعات الصلاة لعموم قول الله عز وجل إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ويرى بعض أهل العلم أن الاستعاذة تكون في الركعة الأولى فقط، لأنه عندما يقرأ في الثانية والثالثة والرابعة فإنه لم يقطع القراءة، لأن القراءة خللها ذكر، وإذا تخلل القراءة ذكر لا تحتاج إلى إعادة استعاذة، إنما يحتاج إعادة استعاذة أنت إذا تخلل القراءة كلام خارج الذكر. فإذا أراد أن يقرأ مرة ثانية فيستعيذ بالله، وهو خلاف بين أهل العلم. بعض العلماء يرجح هذا الرأي وبعض العلماء يرجح هذا الرأي، والذي نراه أنه يستعيذ في كل ركعة، يستعيذ في كل ركعة. وأما الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام إلى الثانية، حديث أبو هريرة، قام فقرأ الفاتحة ولم يسكت، فقالوا قوله ولم يسكت يدل على أنه لم يستعيذ، هذا ما استدل به. وقد أجاب على ذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، فقال الظاهر أن مقصود أبي هريرة في قوله ولم يسكت السكوت الذي سأله لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال له يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول، فعلمه دعاء إيه؟ الاستفتاح. يبقى قوله لم يسكت هذا يدل على أنه لم يستفتح مرة أخرى، لكن هذا لا يمنع من الإيه؟ الاستعاذة، لأن الاستعاذة مرتبطة بالقراءة عموما. نقول بعد ذلك فإذا صلى ركعتين جلس للتشهد الأول. دخلت الصلاة الرباعية أو الثلاثية، دخل المغرب فيها تشهدين، يبقى ده بنسميه التشهد الأول. وأما إذا دخلت الصلاة الثنائية يبقى التشهد الأول والأخير، يبقى ده حكمه، هنبين حكمه لوحده. التشهد كيف يجلس في التشهد؟ الأصل في التشهد جلسة الافتراش، جلسة الافتراش. قال عبد الله بن عمر: إن من سنة الصلاة أن يفترش الرجل رجله اليسرى وينصب اليمنى. يفترش رجل اليسرى يعني يحط رجل الشمال على الأرض يقعد عليها. إذا افترش رجله وجلس، هذا سنة افتراش لهذا. وينصب اليمنى، رجل اليمين منصوبة. فهذه الجلسة هي الأصل في إيه؟ في جميع جلسات الصلاة إلا ما جاء فيها استثناء. يبقى على هذا الكلام، الجلسة التي بين السجدتين كيف نجلسها؟ افتراش. الجلسة التي في التشهد الأوسط كيف نفترشها؟ افتراش. الجلسة التي في الصلاة التي ليس فيها إلا تشهد واحد كصلاة الصبح مثلا أو السنن، صلى ركعتين، كيف نجلس التشهد الوحيد؟ افتراش. وأما الجلسة التي في الصلاة التي فيها أكثر من تشهد، يبقى الأولى افتراش والثانية التي يعقوب والسلام بتبقى جلسة تورك. تورك يعني يجلس على مقعدته على الأرض ويخرج رجليه الاثنين من جهة اليمين، وسيأتي الكلام عليه، بس احنا نستعجلنا عشان نفرق بين هذا الجلس وغيره. إذن الأصل في جميع الجلسات إيه؟ الافتراش، ولا يستثنى من ذلك إلا الجلسة الأخيرة في التشهد الأخير في الصلاة التي فيها أكثر من تشهد. وأما إذا كانت الصلاة فيها تشهد واحد فالجلسة فيها أيضا جلسة إيه؟ افتراش. وحكم هذا الجلوس الأوسط في الصلاة أنه واجب. حكم الجلوس الأوسط في الصلاة أنه واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك في بعض الصلاة المطيء صلاة، فقال: فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش اليسرى ثم تشهد. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإيه؟ حاجتين. طبعا الاطمئنان ده خلاص، الاطمئنان ده ركن في جميع الصلاة. وافترش اليسرى يعني اجلس، وهذا يدل على أن هذا الجلوس واجب. ثم تشهد، هذا يدل على أن التشهد في هذا الجلوس واجب. وإيه هو التشهد؟ إلى قولك: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعض الناس تظن التشهد من أول التحيات لله لغاية إنك حميد مجيد. لا، دول بنقسمهم لاثنين، بنسميها النص الأولاني بنسميه تشهد، والنص الثاني بنسميه إيه؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ده لحكم وده لحكم. وقد يطلق التشهد على المجموع، لأن أصبح من المعروف إذا قلت لك التشهد الأوسط يبقى إيه؟ المجموع. التشهد الأخير المجموع. لكن عند التفصيل لازم إيه؟ أبين. التشهد هو لغاية أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر إنك حميد مجيد. لكن ممكن كما قلت ممكن نقول التشهد ونقصد به إيه؟ مجموع خمس آيات في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. فهذا التشهد يا جماعة ما حكمه؟ واجب على قول جمهور العلماء، على قول جمهور العلماء أو على قول الراجح، القول الراجح من أهل العلم أظنه هو قول الحنفي أنه واجب. الجمهور يقول سنة، الجمهور يقولون سنة، ولكن عند الحنفي يقولون أنه واجب، وده الراجح. الدليل هذا الحديث: افترش، اجلس وافترش ثم تشهد، أمر من النبي عليه السلام. وزي ما قلنا في أول الكلام إن حديث المصير صلاته بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أركان وواجبات الصلاة. طيب الآن احنا شفنا حكم هذا الجلوس, حكمه واجب. شفنا طريقة الجلوس كيف فراش. طيب الآن نتكلم كيف يضع يديه, حط يديه ازاي, يديه تبقى فين, زي ما اتكلمنا كده في الايه, في واحنا واقفين واحنا بنقرأ في القيام اليدين تبقى فين على الصدر, في الركوع اليدين تبقى فين على الركبتين فرج منهم, في الاعتدال في خلاف والراجح انها تكون على الصدر ايضا, في السجود عند شحمتي الاذن او عند منكبين كحاله وقت تكبيرة الاحرام. الجلوس بقى الجلوس ورد فيه صفتين, الصفة الأولى أن يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده, طيب أن يضع, خليها بترتيب الكتاب, يضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ويده اليمنى على ركبته اليمنى, يبقى اليدين على ركبتين, الإيد اليمين على الركبة اليمين والإيد الشمال على الركبة الشمال, ويكون حد مرفقه ها عند فخذه, يعني حد مرفقه الأيمن, يعني إيده الشمال ممدودة, إيده الشمال ممدودة وإيده اليمين يبقى الحد المرفق بتاعه على الفخذ بتاعه. ليه؟ لان هو هيشير بعد ذلك باصبعه كما سنبين. والدليل على كده حديث ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد 53 واشار بالسبابه. يبقى دي برضك هنستفيد منها حته الايه, وضع من اوضاع الاشاره, عقد 53, هنشوف ايه هذا 50 دي كيف تعقد, واشار بالسبب. حاضر نقول دول ونتكلم على الاصابع. الصفة الثانية ان يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذ اليسرى. يقول ايه مسألة مش متعبة, يا اما الايد اليمين اليدين على الركبتين او اليدين على الايه على الفخذين. لحديث ابن عمر كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذ اليمنى وقبض إصبعيه وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. ويلاحظ في وضع اليد اليمنى أن يكون حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى. لحديث وائل بن حج رضي الله عنه في صفة الصلاة قال وضع كفه اليسرى على فخذه وركبته وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى ثم قوض سنتين من أصابعه وحلق حلقة ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها. يبقى دي ايه ادت لنا حتة في ان المرفق الأيمن بيبقى على الفخذ الأيمن. يبقى احنا عرفنا وضع الإيدين دلوقتي, وضع الإيدين يعني الكفين. الأصابع بقى, الأصابع بتاعت الإيد الشمال ما فيهاش حاجة جديدة على وضعها, أصابع الإيد الشمال لا بنشيل ولا بإيه ولا بنحلق ولا شيء, الشمال محطوطة يا إما على الفخذ يعني على الركبة على الفخذ. اليمين لها ثلاثة حالات بالإشارة, الإشارة بتاعتها لها ثلاثة حالات. الحالة الأولى العقد 53, العقد دي طريقة عند العرب, عند العرب لما يشاور بإصبعه ها يعني مثلا كده يبقى مثلا 10 كده 20, يحط إصبعه الإبهام تحت الخنصر ها يبقى 10 أو 20, ويبقى تحت البنصر ها نحط كده يبقى إيه 30, وتحت الوسطى 40, يبقى كده عقد 40, ولما يحطه تحت السبابة يبقى كده ايه 50. يعني كده العقدة دي كده تساوي نحط الصباع ده تحت الصباع ده يبقى 50، ويضم الثلاثة دول يبقى دي ايه عنده 53. دي طريقة عبد العال طبعا ايه احنا مش عارفين بس الا الوضع بتاعنا دوت، والا لو واحد رجع لسوق الاسلام جابها لك من اول الواحد ها ازاي ياخد الواحد وازاي ياخد الاثنين وازاي ياخد العشرة. فعقد 53 ان يحط الابهام تحت الايه السبابة او تحت المسبحة، صح نسمي السبابة وصح نسميها الايه المسبحة. ليه السبحة؟ يعني الانسان يسبح بها سبحان الله، اذا تعجب من شيء يشير بها سبحان الله، دائما الانسان بفطرته كده يسبح بها. والسبابة يعني لما يقعدوا برضك يسبوا بعض انت مش عارف ايه انت اللي عملت كده فايه فيشير بهذا الاصبع. فسمي سبابة للاشارة وقت التشاجر، وسمي مسبحة لانه يسبح بها عند الايه عند التعجب. فالعقد 53 ان يضم ثلاث طوابع ويضع الابهام تحت السبابة، يبقى كده ايه عقد 53. الطريقة الثانية ان يضم الصوابع كلها، دي ما فيهاش عقد من العقد، هي طريقة غابرية. النبي صلى الله عليه وسلم قبل اصابعه كلها كده ايه حط الابهام عليهم واشار بالمسبحة، اشار بالمسبحة، يبقى دي الطريقة الثانية. ها يبقى قبض الاصابع كلها واشار بالايه بهذا الاصبع. الطريقة الثالثة ها قريبة منها، انه حلق حلقة بالوسطى والابهام، حلق حلقة بالوسطى والابهام وطبق صباعين، يبقى طبق البنصر والخنصر. ده طبعا الخنصر وده البنصر الصغير خالص، هو ده الخنصر واللي جنبيه البنصر. فطبق الاثنين دول وحلق حلقة بالوسطى والابهام واشارة بالمسبح، يبقى هم دول ثلاث حالات الثابتين في الاشارة. وهل يشير او لا او يحرك؟ طبعا الاحاديث جاءت يشير باصبعه، يعني كل الرواه يعني ذكر الحديث بانه يشير، الا راو من الرواه قال يحركها. فمن هنا بعض اخواننا يعني حققوا الحديث وقال التحريك شذوذ لانه خالف فيه الثقات، كل قال يشير وهذا قال يحركها، فقال اذا هذه ايه شاذة. والشيخ الالباني رحمه الله تعالى لا يحكم عليها بالشذوذ، يقول يجوز ان يشير ويجوز ان يحرك، خاصة وان الاشارة قد تطلق على الحركة. يعني الامران كلمة يشير مش شرط يثبت، الاشارة قد تطلق على الحركة، بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قامت الصلاة قام من التشهد الاوسط وسبحوا له فاشار اليهم ان يجلسوا. كيف اشار اليهم ان يجلسوا؟ هيمد ايدي كده ويقفها ولا هيعمل كده؟ يبقى اشارة اليهم بايه فيها حركة جلوس، يبقى هذه الاشارة اطلقت مع ان فيها حركة. وهم دائما يقولون كيف يفهم كلام الاخرس؟ ان كلام الاخرس يفهم بالاشارة. الاخرس يفهم بالاشارة ازاي؟ يرفع ايده كده ولا يقعد يعمل لك كده وايه مش عارف ايه؟ كل حاجة لايه كل حركة ليها معنى. ها نقول لكم الاخ محمد وفيق اشرح لكم الاشارات، كل حركة ومع هذا نقول اشارة، هي اشارة ولا حركة؟ هي حركة، لكن اذا كلمة اشارة تطلق على الحركة فلا مانع. اذا خاصة وان كلمة يشير بها، ان يشير بها كيف يشير بها او كيف يحرك الحركة المقصود بالحديث ايه؟ لا كما يفعل بعض الناس، لان هذا يقال له خفض ورفع، والحديث اللي فيه الخفض والرفع حديث ضعيف، انما يشير. عشان كده الشيخ الالباني شرحها وفسرها، ويمكن اللي بص على قناة الحكمة معه في يوم الايام وشاف الشيخ ابو اسحاق نقل عن الشيخ الالباني طريقة الايه الاشارة، طريقة الاشارة والحركة ان تحرك الاصبع. ولعل هذا اللي يجعل الواحد يقول لك هو كده بيحركها ما بيحركهاش، لان الحركة حركة خفيفة مش خفض ورفع، لان ديت ما لا يقال لها اشاره، هذه يقال لها خفض ورفع. والحديث اللي جاء في الخفض ورفع حديث ضعيف، لكن الاشاره الاشاره اما ان تشير وتثبت لا لا، واما ان تحرك هذه يقال لها اشاره، حركه خفيفه يقال لها اشاره مع الحركه لا باس بذلك. وهذا هو الله اعلم الجمع بين هذه الروايات. طيب افرض واحد دلوقتي صباعه السبابه لوط مقطوع، يشير بالوسطى ولا يشير بالخلطه ولا يشير بالابهام ولا يشير باي اصبع؟ ما يشيرش. ليه؟ سقط في حقي، لان الاشاره بهذا الاصبع يبقى سقط في حقي. طب ينفع بدل ما السبابه دوت مكسور يشوف السبابه بتاع الشمال؟ بقول لك برضك ما ينفعش، ان السبابه بتاع الشمال السنه فيه ان هو يضعه على فخذه ولا يشير به، يبقى هذا في حقه سقط عنه هذه الايه، سقط عنه هذه الاشاره، ولا ينتقل لا الى اصبع اخر في اليمين ولا الى السبابه او غيرها في الشمال. ما وردش فيها حاجه، لكن يبدو انه لا يفرق ولا يقبل. ملاحظات: السنه تحريك الاصبع في الصلاه لما ثبت في حديث وائل بن حجر رفع اصبعه فرايته يحرقها يدعو بها. واما حديث ابن الزبير عند ابي داود كان يشير باصبعه اذا دعا لا يحرقها فهو حديث ضعيف، وان صح فهو ناف والاخر مثبت، والمثبت مقدم على الناف. تقول الاشاره بالاصبع الى القبله ويرمي ببصره اليه، يعني هو بيشير يبص على ايه؟ الى اصبعه. وقد ثبت هذا من حديث ابن عمر عند ابن خزيمه في صف صحيح. الحكمه من الاشاره، الحكمه من هذه الاشاره جاء في الحديث: لا هي اشد على الشيطان من ايه؟ من الحديد او من حديد. لا يجوز الاشاره بالسبابتين، يعني في بعض الناس ايه؟ اليمين والشمال، طبعا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يفعل ذلك يشوف بإصبعيه فقال أحد أحد وأشار بالسبابة. وأيضا فإن السنة في اليسرى أن تبسط فيها الأصابع، وعلى هذا فلو كانت اليمنى مقطوعة سقطت منه سنة الإشارة فلا يشير بغيرها. طيب بين السغرتين اتكلمنا عليهم المره اللي فاتت، قلنا اللي بين السغرتين هو الشيخ ابن عثيمين ذهب الى جواز الاشاره بين السغرتين، وفهم ذلك من كلام ابن القيم، ان يعني اللي يقرا كلام ابن القيم يفهم منه انه ايضا يشير بين السغرتين. ولكن الذي ينقل عن جمهور العلماء ولذلك الشيخ بكر ابو زيد رحمه الله تعالى يعني رد على هذا الكلام وقال ان الصحيح ان بين السغرتين ليس فيها الإشارة، ويعني وكان يعني كلامه أرجح في هذا لأنه لم يقل بذلك أحد من أهل العلم. ويتشهد، وأن الأمر بالتشهد ورد في حديث المسلم صلاته ثم تشهد، فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى وتشهد. وعلى هذا فالأمر فيه على الوجوب، وقلنا ده هو الراجح من أقوال أهل العلم، وهو مذهب احمد والليث واسحاق وداود وابي ثور، وروى النووي عن جمهور المحدثين. سير التشهد، طبعا في سير ورد كثيرا في التشهد، فذكرنا هنا بعضها. وهذا اللي نسميه العلماء من خلاف التنوع، يعني يجوز الانسان ان يقول هذا التشهد او يجوز ان يقول هذا التشهد، وان احسن واستطاع ان ينوع، يعني لو يقدر يحفظهم كلهم ويقول ده مره وده مره هذا افضل. هي السنه ويساعد على الخشوع في الصلاة. فلكن هم يتكلمون في تشهد في الغالب تشهد ابن مسعود وتشهد ابن عباس رضي الله عنهم أيهما أفضل، فبعضهم يفضل تشهد ابن مسعود وبعضهم يفضل تشهد ابن عباس. وسبب التفضيل، من يفضل تشهد ابن مسعود؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم ذلك، وإن هذه ورد بأسانيد أقوى. ومن يفضل تشهد ابن عباس يقول لأن فيه زيادة ذكر، يعني في كلمات زيادة، والكلمات الزيادة فيها حسنات أكثر. ولكن كما قلنا، سواء قلنا بهذا التشهد أو بهذا التشهد أو بغيره فكله صحيح. تشهد ابن مسعود قال: قلنا إذا جلسنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة نقول السلام على الله، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان، السلام على فلان. قال فالتفت إلينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله هو السلام، فقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماوات والأرض. قال الترمذي حديث ابن مسعود أصح حديث التشهد والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. حديث الثاني حديث ابن عباس يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وغيرها. عندك هنا دلوقتي ممكن بقى نقراه بعد كده أو تقرؤه يعني في بيوتكم، تشهد عمر الخطاب وتشهد أبي موسى الأشعري وتشهد ابن عمر رضي الله عنهم جميعا. ملاحظة: اختلف العلماء في أفضل صيغة التشهد، والأكثر على تفضيل صيغة ابن مسعود، واختار الشافعي صيغة ابن عباس، والأرجح في هذا ألا يكتفى بصيغة واحدة محافظة على السنة وحضورا للقلب. اثنين: ورد في حديث ابن مسعود كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي السلام عليك أيها النبي، فلما مات قلنا السلام على النبي. وهذا الكلام طبعا رجحه الحافظ ابن حجر وقال يعني بين إن هو الذي ينبغي أن يقال الآن، وثبت ذلك عن عائشة وابن مسعود وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كانوا يقولون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك بكاف الخطاب أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول السلام على النبي ولا يقولون السلام عليك أيها النبي. قال الحافظ هذه الزيارة ظاهرها أنهم كانوا يقولون السلام عليك أيها النبي بكاف الخطاب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم تركوا الخطاب وذكروه بلفظ الغيبة فصاروا يقولون السلام على النبي. وقد ثبت ذلك في مصنف عبد الرزاق عن ابن الزبير الموطأ عن ابن عمر وعند ابن بشيبة عن عائشة أنهم كانوا يقولون السلام على النبي. يبقى هذه الصيغة التي ينبغي أو الأفضل اللي احنا ايه نقولها، وإن كان يعني بعض العلماء برضه في ما زال يرجح أن احنا نقول نفس الصيغة الثابتة في زمن النبي عليه السلام، لكن هؤلاء الصحابة لما ينقل ابن مسعود كنا نقول، من الذين كانوا يقولون؟ الصحابة رضي الله عنهم. هذا يعني فيما يشعر أن ذلك إجماع منهم أو لا يعلم لهم مخالف. قلنا نقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حي السلام عليك أيها النبي، فلما مات قلنا السلام على النبي. السنة إخفاء التشهد، لقول ابن مسعود من السنة أن يخفى التشهد، يعني ما بقاش جهرا، ما تشهد بصوت سر. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده تشهد زي ما قلنا في اول الكلام. التشهد الذي يقرا في هذه الجلسه بنقسمه النصف الاولاني فيه اسمه التشهد، والنصف الثاني اسمه الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. وهل الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في الجلسه الوسطى مشروعه ام غير مشروعه، وما حكمها؟ جمهور العلماء يقولون غير مشروع، ما فيش الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجلسة. وذهب الشافعي إلى مشروعيتها وأنها سنة في هذه الجلسة، وده الراجح لعموم الأحاديث التي رغبت أو دعت إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد عموما، ولم تفصل بين التشهد الأوسط أو التشهد الأخير. فدليل مشيئته أنهم قالوا يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ قال قولوا اللهم صل على محمد إلى آخره. فهذا يدل على مشروعيته بعد كل تسليم، يعني هم جاوا الآية أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليم. قالوا احنا عرفنا كيف نسلم عليك اللي هو فين؟ في التشهد، السلام عليك أيها النبي أو السلام على النبي إلى آخره. فكيف نصلي عليك إذا نحن سلمنا عليك في الصلاة؟ كيف نصلي عليك بعد ذلك؟ فبين له النبي عليه السلام أن يقول كذا. فهذا يدل على مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام عليه، لأن قوله قولوا طبعا هذا يدل على أنه سنة وليس على الوجوب. أما قوله قولوا اللهم صل على محمد لأن هذا أمر، وقد يقول أحد أن الأمر هنا يفيد الوجوب، لكن الأمر هنا خرج جوابا للسؤال، يعني يقول له ازاي نصلي عليه، قال لهم قولوا كذا. فكان الأمر هنا ليس الأمر مستقل، ولكن الأمر جوابا للسؤال، فهذا لا يدل على الوجوب، هذا وحده لا يكون كافي في الوجوب. فالقرينة هنا أنه جواب لسؤال وليس أمرا مستقلا. واستدل الجمهور بما رواه ابن مسعود في وصفه لتشهده ثم قال، يعني الجمهور اللي هم قالوا ليس بسنة قالوا إيه في حديث ابن مسعود، ثم إن كان في وسط الصلاة نهض حين يفرغ من تشهده. ثم بلك ابن مسعود لما بيوصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ثم إن كان في وسط الصلاة نهض حين يفرغ من تشهده، يعني معناه ما فيش صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، خلق التشهد ايه ونهض. لكن نقرا بيت الحديث عشان هنا زي ما قلت في اول الكلام ابن مسعود يقصد بالتشهد هنا المعنى الايه الشامل، ان التشهد اي كل ما يقال في هذا في هذه الجلسه اللي هي صلاه التشهد والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما قلنا ان ممكن نقول عليها اسمها التشهد ونقصد بها ايه مجموع ما يقرا، وهذا ما قصده ابن مسعود هنا. ونبين الدليل على هذا الكلام من نفس كلامه رضي الله تعالى عنه. إذن قوله رضي الله تعالى عنه ثم تشهد ثم نهض حين يفرغ تشهده، قال بعد ذلك وإن كان في آخرها دعا بعد تشهده. دعا، والدعاء بيكون بعد التشهد ولا بعد الصلاة على النبي عليه السلام؟ بعد الصلاة. يبقى ابن مسعود يقصد بالتشهد هنا ايه المجموع، ولا يقصد به التشهد اللي هو بعد اشهد ان لا اله الا محمد رسول الله، لان هو ما بيدعيش بعد ديه، هو بيدعي بعد بيقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد الى اخره ثم يدعو. يبقى ابن مسعود يقصد هنا ان في التشهد الاول ما كانش فيه دعاء، نهض بعد التشهد، يعني قال ما يتعلق بالتشهد هنا سواء قلنا التشهد او صلاه النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيه دعاء، ولكن في التشهد الاخير قرأ ما ينبغي ان يقرأ فيه، اي التشهد وصلاة النبي عليه السلام وايه ودعا بعد ذلك. مفهوم ليه؟ الى حديث ابن مسعود لا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على النبي عليه السلام في التشهد الاوسط او في الجلوس الاوسط، ولكن الحديث الثاني السابق فيه ما يدل على المشروعية، وهو يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد. اذا لم ينكر عليهم النبي عليه السلام او لم يبين لهم ان هناك فرق اذا كان هذا السلام يعني التشهد في الاوسط او في الاخير، فهذا يدل على المشروع. هناك في حديث اخر استدل به بعض من ذهب الى عدم مشروعية التشهد صلى النبي عليه السلام في الجلسة الوسطى، وهو انهم كانوا اذا كانوا في التشهد الاوسط كأنهم على الرب، الرب اللي هي الايه الحجارة المحماة او الرمال المحماة. اولا هذا الحديث ضعيف ولا يصح الاستدلال به، ثانيا انه حتى لو صح فليس فيه ما يدل على انه، لانه ممكن واحد يقول لك انهم على الرب يعني كمان ما قلوش التشهد، ايه المانع يعني جلسوا قام على طول، فايه المانع ان واحد يقول هذا الكلام؟ لكن هذا يدل على ان النبي عليه الصلاه والسلام لم يكن يطيل في هذه الجلسة كما كان يطيل في الجلسة الأخيرة، لأنه في الجلسة الأخيرة كان فيها زيادة زيادة دعاء. يعني حتى لو صح الحديث ليس فيه دليل نص صريح أو ظاهر حتى على أنه ليس فيه صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. ثم يقوم في الركعة الثالثة مكبرا رافعا يديه، يعني دلوقتي خلاص التشهد الأوسط أهو انتهى، عمل إيه بقى في التشهد الأوسط؟ جلس، شوف من كيف يجلس مسترشا، حاط إيديه على رجليه أو على فخذين أو ركبتين، أشار بإصبعه، ها إحدى صورة الإشارات إما 53 لو يحط الإبهام تحت السبابة، وإما يقبض أصابعه ويشير السبابة، وإما يحلق حلقة ويشير، ها والإشارة ليس الخفض والرفع ولكن يشير، ها وقرأ إيه تحياته لله لو التشهد، ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص خلص هيقوم بقى، كيف يقوم؟ يقوم مكبرا يقول الله أكبر، يقول الله أكبر وهو جالس، ولا لم يقوم؟ السنة أن يقول هو جالس، يقول الله أكبر ثم يقوم. نحن قلنا بكده اتفقنا على أن الحركة قبل التكبير، قبل الحركة أو أثناء الحركة، لكن أثناء الحركة يعني يبدأ بها، يبدأ عند بداية الحركة. فهنا يقول لفظ حديث أبي حميد: ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة. والظاهر أنه يجوز أن يكون التكبير قبل القيام أو بعدهم، وإن كان الأصرح في ذلك أنه يكبر أولا قبل القيام، لأن الحديث بتاع أبو حميد يقول لك إيه، قام إذا قام من الركعتين كبر، إذا قام من الركعتين كبر. كلمة إذا قام دي بنقف عنها شوية، ده اللي بيخلي بعض الناس يقول لك إذا قام يعني إذا قام بعد ما يقوم كبر، لكن هذا لا يشترط، فإنه يأتي كثيرا بعد إذا الفعل ويكون المقصود به إرادة الفعل. يعني مثلا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، بعد ما تقرأ، ولا فإذا أردت القراءة، فإذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إذا قمتم من الصلاة يعني خلاص صلاة، ولا إذا أردتم القيام للصلاة، إذا أردتم القيام للصلاة، يبقى هنا نفس المعنى، إذا قام يعني إذا أراد القيام. وبكده جمعنا بين هذا الحديث وبين الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر ثم قام، لأن قوله في الرواية السابقة وإذا قام يحمل على إرادة القيام كقوله إذا قمت من الصلاة أي أردت من القيام. وأما دليل التكبير قبله فلما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يسجد كبر ثم يسجد، وإذا قام من القعدة كبر ثم قام. يبقى ده إيه؟ ده واضح، يبقى الأولان محتمل، إذا قام كبر محتمل، إذا قام وقف خلاص كبر، ومحتمل إذا قام إذا أراد القيام، لكن الحديث الثاني ما فيش احتمال، كبر ثم قام. فهذا يحمل الأولى أن يحمل الحديث الأولاني على الحديث الثاني، ويبقى التكبير طبعا التكبير يا الله أكبر، لسه ما تكلمش عرف الإيدين، تكلم دلوقتي على التكبير، تكلم على التكبير، يقول التكبير ثم يقوم. وأما حاضر، وأما بالنسبة لرفع الإيدين طبعا هنا حضرنا قبل كده في هذا الموطن من السنة أن نرفع الإيدين، كما ثبت عن عبد الله بن عمر النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في أربع مواطن، إيه هما؟ أول حاجة تكبيرة الإحرام عند الركوع، عند قيام من الركوع، دي الرابعة بقى وهو عند القيام من التشهد الأوسط. فهو هنا برضه خلاف بين العلماء، هل يرفع يديه لما يقوم ولا يرفع يديه مع التكبير؟ لأنه إذا قام كبر ورفع يديه ممكن يفهم منه بعد القيام. وطبعا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كان نراه يعني مشاهدة أنه كان يرفع يديه وهو جالس. ويبقى توجيهه في هذا الحديث إيه؟ إذا أراد القيام كبر ورفع يديه أيضا. وده الغالب أن رفع يديه مصاحب التكبير. لكن إذا رأيت أحدا يرفع يديه بعدما يقوم فيعني لا تنكر عليه، لأن هذه مسألة اجتهادية بحتة، ويعني قال بها كثير من علمائنا رحمهم الله وحفظ الله عز وجل الباقين. فإذا صلى الثالثة أو الرابعة، أنت عايز تسأل السؤال؟ ما هو السؤال ده كل مرة بنقوله؟ ما السؤال ده كل مرة الناس بتقوله؟ ما لازم المأموم يفهم إن السنة إنه لا يتحرك حتى ينتهي الإمام من الحركة. يعني دلوقتي بعض الأئمة زي ما قلنا يجي يسجد يحط راسه في الأرض ويقول الله أكبر، طب خالف السنة كده برضك نفس الكلام عشان المأموم ما يزعقوش. لا، المأموم لازم يتعلم إن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة خلفه كان إذا قال سمع الله لمن حمده، فنقول براء بن عازب لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كبر الإمام فكبره، ولا تكبره حتى يكبر، وإذا ركع فاركعه، ولا تركعه حتى يركع، وإذا سجد فاسجده، ولا تسجده حتى يسجد. نعمله بأقل كده. فيحتاج الأمر إيه؟ ننبه العوام دائما. وبعدين عنده حالتين، إما أن يكبر في الركعة أو يكبر أثناء الحركة، ما فيش أقل من كده. إنما يقوم وما يكبر دي ممنوع، يعني يعمل الحركة وما يكبر دي ممنوع. لكن إما أن يكبر ثم يتحرك وده الأولى والأحسن في السنة، وإما أن يكبر أثناء الحركة، يعني أول الله يقوم بكبر. وفي كلتا الحالتين العوام محتاجين إلى يعني من يعلمهم ومن يرشد. طيب الجلسة الأخيرة بقى، خلاص هو دلوقتي صلى الأولى والثانية وعرفنا جلسة الاستراحة وعرفنا جلسة التشهد الأوسط وزي يقوم للثالثة، هيصلي الثالثة إزاي؟ زي الأولى وزي الثانية. ويصلي الرابعة إزاي؟ زي الأولى وزي الثانية، يعني مش محتاجين نعيد الكلام. خلص صلاة هيعمل بقى؟ هيجلس الجلسة الأخيرة، الجلسة الأخيرة التي يعقبها السلام، سواء كان بقى بعد الركعة الثالثة كالمغرب أو بعد الرابعة كالظهر والعصر والعشاء. فهذه الجلسة يجلس متوركا. والورك هو المفصل اللي عند الجذع بين الجذع والإيه والرجل، فيبقى جالس على هذا المفصل، يعني جالس على مقعدته، يبقى جالس على مقعدته. ويخرج رجليه من ايه؟ من جهة اليمنى، يعني رجله الشمال تخرج من جهة رجله اليمنى. هذه هي جلسة التورك. وبرضك حط ايديه على فخذيه ويشير بالاصبع السبابة زي نفس الكلام اللي احنا قلناه في التشهد الاول. طيب من أركان وهذه الجلوس ركن من أركان الصلاة. وهذه الجلسة تكون إذا كانت الصلاة بها أكثر من تشهد فتكون جلسة التورك والتشهد الأخير، وأما إن كانت الصلاة ثنائية فيكون الجلوس بالافتراش. هذا الكلام قلناه في الأول خالص، وقد ورد تفصيل ذلك في هذه الأحاديث. وتسمى هذه الجلسة التورك ولها أكثر من صفة. الصفة الأولى أن يخرج رجله اليسرى من الجانب الأيمن مفروشة ويجلس على مقعدته وتكون رجله اليمنى منصوبة، يعني الشمال طالع من جهة اليمين بس الشمال نايم على الأرض واليمين ايه؟ واقف منصوب. الصفة الثانية أن يفرش القدمين جميعا، يبقى الاثنين نايمين ايه؟ نايمين على الأرض بس من جهة اليمين برضه، رجل اليمين والشمال، هو جلس على المقعدة ومطلع رجل الشمال من جهة اليمين والاثنين على الأرض. الصفة الثالثة أن يفرش قدمه اليمنى ويجعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، يعني الرجل الشمال لما تطلعش خارج اليمين خالص بعد الساق رجله اليمين، ولكن تكون بين الساق وبين الفخذ. يبقى في أي حالة من هذه الحالات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما اليدان فوضعوهما على النحو السابق ذكره في التشهد الأول ملحوظة. يرى الإمام أحمد أن المسبوق إن شاء تورق في الجلسة الأخيرة مع الإمام، وإن شاء افترش ثم تورق في تشهده بعدما يقضي ما عليه. وذلك ولكنه صرح في من أدركه من صلاة الظهر ركعتين لا يتورق إلا في الأخيرتين. يعني الوقت واحد جاي مسبوق، جاي ايه مسبوق، طبعا الإمام هيسلم وهو هيقوم يكمل، فهل الجلسة اللي هيعبر الإمام هيجلس متورك، هل هو يجلس متورك؟ احنا قلنا جلسة التورك الجلسة التي يعقبها السلام، طب هو مش هيسلم، لكن أصلح الأمر هنا ايه ممكن نقول يتورك متابعة للإمام، وممكن يقول لا يتورك لأنه يريد ان هو لان ليس هذا التشهد الذي سيسلم بعده. عشان كده الامام احمد رأى المسألة واسعة، ان شاء تورك وان شاء لم يتورك. قال لك الا اذا كان ادرك ركعتين، ادرك ركعتين يبقى هو هيتشهد تشهدين، هيتشهد تشهدين فقط. ففي هذه الحالة اعتبر رأى الركعتين اللي ادركهم يجلس فيه مفترشا ويخلي التورك للايه للتشهد الأخير. قلت وهذا الأرجح عندي والله أعلم لعموم حديث ابن عمر المتقدم، فالأصل في الجلوس الافتراش، فإنما التورك يكون في التشهد الأخير الذي يقوم السلام في صلاة بها أكثر من تشهد الله. نقول ثم يتشهد، وهذا التشهد إيه نفس التشهد احنا اتكلمنا عليه قبل كده، نفس بعض التشهد ابن مسعود، تشهد ابن عباس، تشهد عمر الخطاب، تشهد أبو موسى الأشعري، تشهد ابن عمر، ها ونفس الكلام برضك هل الافضل تشهد ابن مسعود لانه اقوى حديث، ولا الافضل تشهد ابن عباس لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يعلم كذا علم الصوره من القران او لان فيه زياده الذكر، كلا بين العلماء وكله جائز ان شاء الله. والافضل ينوع ها اتباعا للسنه وحضورا للقلب. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وهما واجبان، يعني التشهد والجلوس وصلاة النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الجلوس واجب، بخلاف التشهد الجلسة الوسطى قلنا التشهد واجب وصلاة النبي عليه الصلاة والسلام ايه سنة، لكن هنا الاثنين ايه من واجبات الصلاة. لما تقدم هناك في التشهد الاول انه سنة، واما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقد تقدم هناك في التشهد الاول انه سنة ولكنه في الجلوس الأخير واجب، وهذا مذهب الشافعي وإسحاق وظاهر مذهب أحمد، وذهب مالك والثوري لأنه ليس بواجب، والدليل على وجوبه ما رواه أبو داود وابن خزيمة وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته لم يمجد ربه ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عجل هذا، ثم دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه والثناء عليه. لو التشهد تمجيد والثناء عليه لو فيها التشهد، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بعد بما شاء. والظاهر ان هذا يكون في الجلسه الايه الاخيره، وهذا الذي يعني ذهب اليه اكثر العلم ان التشهد الاخير من واجبات الصلاه. طبعا كما ذكرنا صيغ التشهد اوردنا هنا صيغ الايه الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، بعضك نقرا صيغة لصيغتين من هذه الصيغ. فالصيغة الأولى عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال قال بشير بن سعد أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك عليه الصلاة والسلام، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأل، ثم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم. لو إيه تحيات لله إلى آخره. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، قال قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي لفظ البخاري وابو داود كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وكما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ورواه ابن حبان بهذا اللفظ. طيب، ثم يتعوذ بالله من أربع بعدما يقول التشهد وقبل أن يدعو أو قبل أن يسلم يتعوذ بالله من أربع، وكثير من المصلين يترك هذا التعوذ، مع أن هناك بعض أهل العلم كالظاهرية بحسب الظاهرية يرى أن هذا التعوذ على الوجوب أيضا، يجب أن يتعوذ بهؤلاء الأربع بعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن طبعا قول الجمهور أنه ليس بوجه. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. وقد استدل بهذا الحديث من يقول بوجوب الاستعاذة من هذه الأربع بعد التشهد الأخير، وهو الراجح والله أعلم. طبعا قبل ما يسلم يستحب الدعاء، يستحب الدعاء في الصلاة، وأكثر الناس يترك الدعاء في الصلاة وتجده يدعي بعد الصلاة. والحديث يعني من دعوات المستجابات الدعاء ضوء كل صلاة، وإن كان حديث يعني بعض العلماء يضعفه وبعضهم يحسن كالترمذي، وعلى فضل تحسينه فالمقصود به دور الصلوات يعني في آخر الصلاة وليس بعد الصلاة، لأن الصلاة هي موضع الدعاء، وأقرب ما يقول العبد ربه هو سجد. وأكثر الأدعية ورد عن النبي عليه السلام يا أما يقولها في صلاة يعني في التشهد، يا أما يقولها في السجود. فهذه الأدعية يعني ذكرنا بعضها، الأولى أن الإنسان يقولها بعد أن يستعيذ بالله من هذه الأربع، فله أن يدعو بما شاء. وقد جاء في الحديث ولا يتخير من المسألة ما شاء، فهذا يدل على أنه يجوز أن يدعو بخيري الدنيا والآخرة، لكن لا يجعل نصيبه في الدنيا، ولكن يجوز أن يدعو بخيري الدنيا والآخرة. وكذلك هل يجوز أن يسمي من يدعو له؟ يعني ربي نجح ابن فلان، يا رب نجي ابن فلان، يا رب عليك بفلان، بالأسامي كده يجوز هذا، إيه يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لأناس ودعا لأناس يسميه، فهذا جاء. هل يجوز أن يدعو بالقرآن؟ مع أني في السجود بالذات والركوع، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يقرأ إنسان القرآن راكعا أو ساجدا، وقلنا يحرم قراءة القرآن في الركوع والسجود، لكن لو واحد يدعو دعا بآيات من القرآن، هل مقصوده الآن القراءة أم مقصود الدعاء؟ مقصود الدعاء، يبقى هذا جائز. والأولى أن يقتبس، يعني إيش ما يقولش الآية على إيه كما هي، يعني اللهم آتينا في الدنيا حسنة، بدل ما يقول ربنا آتينا في الدنيا حسنة والآخرة حسنة، يبقى يقتبس اللهم آتينا في الدنيا حسنة والآخرة حسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتأول القرآن، كان يقول سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن أي من سورة النصر، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فالأولى أن يتأول القرآن، يقتبس من آيات القرآن أدعية ويدعو بها في سجود القرآن. فمرت نقرأ بعض هذه الأدعية عشان ما نطولش عليكم، فهل طولنا عليكم كده، بس نقرأ بعض الأدعية كده إن شاء الله تعالى يعني نختم بها. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فإمام الصحابة رضي الله تعالى عنهم عايزين حاجات تخصهم في الصلوات وينشغلوا بالأدعية التي تقرئها الله عز وجل. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، في رواية كبيرا، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا. الإمام النووي يقول ممكن الواحد يجمع بين الروايتين، أقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا، يبقى جمعت بين ايه الروايتين. ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر، واعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، واعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم اني اعوذ بك من المغرم والمأثم. المأثم الذي يسبب لك الإثم، الذي يجرك للإثم، والمغرم له الدين. وعن عمر بن ياسر أنه صلى صلاة فأوجز فيها، يعني صلى صلاة سريعة، فقالوا: أوجزت يا أبا اليقظان، اللي هي الكنية بتاعته. فقال: أما إني دعوت فيها بدعاء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به. إيه هو بقى الدعاء؟ اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الغنى في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برض العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. طبعا مع ذلك أوجز الصلاة. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقياني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أوصيك بكلمات تقولهن في كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وفي رواية: إني لأحبك فلا تدعن أن تقول في ضوء كل صلاة الحديث. وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكون آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلمت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤثر، لا إله إلا أنت. وعن أبي صالح الرجل من الصحابة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: كيف تقول في الصلاة؟ تتدعي تقول إيه؟ قال: أتشهد ثم أقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، بس ما أقدرش أقول أكثر من كده. أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني أنا لا أحسن دعاء كثير زي ما بسمعك تدعو كثير ومعاذ يدعو كثير، فأنا ما أعرفش كده، فما أقدرش أقول لك الكلمتين دول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إيه؟ حولهما ندندن. قال صلى الله عليه وسلم: حولهما ندندن، يعني كل اللي احنا بنقوله عشان الكلمتين دول. وعن أنس رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل قائم يصلي، فلما رفع وتشهد قال في دعائه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات الأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إني أسألك الجنة أعوذ بك من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تدرون بما دعا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: والذي نفسي بيده لقد دعا الله لاسمه العظيم. وفي رواية: الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. عن حمزة بن علي أن محجن الأضرع رضي الله عنه حدثه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا هو برجل قد قضى صلاته ويتشهد يقول: اللهم إني أسألك يا الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد غفر له، قد غفر له. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بعض صلاته: اللهم حاسبني حسابا يسيرا. هذا آخر ما يتعلق بهذا الباب. طبعا الملحوظة ديت بإيه؟ هل يجوز أن يدعو بغير ما ذكر في الأحاديث؟ نعم يجوز، لأن النبي أصلا قال إيه؟ وليتخير من المسألة ما شاء، يعني مش شرط يقول هذه الأحاديث، لكن هذا أفضل، لأن الالتزام بأدعية النبي صلى الله عليه وسلم، ها النبي أدعية النبي صلى الله عليه وسلم أدعية جامعة مانعة، فهي أدعية تجمع الخير كله من حيث عموم الطلب، ومن حيث أن الدعاء فيه الثناء والطلب، وهذا أفضل الدعاء، لأن الدعاء قد يكون دعاء ثناء ودعاء طلب، دعاء ثناء وتمجيد على الرب عز وجل. والأفضل إذا أردت أن تطلب شيئا تثني على الله أولا، فغالب أدعية النبي عليه السلام إن لم تكن كلها فيها الإيه؟ الثناء على الله عز وجل والطلب. وطلب النبي عليه السلام هو أكمل الطلب، يعني قد تدعو أنت لنفسك بأمور لكنك قاصح، فتدعو بأشياء ربما تراها خيرا وهي استخدام. يعني قد يدعو أنت مثلا حديث بتاع عمر بن ياسر، يا ممكن واحد يدعو يا رب قطل لي المال، عايز مال كتير يا رب، واستعلي في المال. لكن النبي عليه السلام بيقول ايه هنا؟ تقول في الحاجات التي لا يعلم الانسان فيها العاقبة لا تجزم فيها بالطلب، ولكن تطلب وتجعل المشيئة لله. يعني يا رب طول عمري، طبعا يمكن طول عمرك دي مش كويس، يمكن يقطر عمرك احسن، يعني المقصود يطول عمرك فتقع في المعاصي. وطبعا الانسان لا يطول عمره ولا يقصر، لكن هو في قدر الله، لكن من حيث الطلب يجوز. فقوله الحديث اللهم احيني ان كانت الحياه خيرا لي، يبقى هنا يقيد، وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي. يبقى قال العلماء كل شيء لا يعلم الانسان فيه العاقبه يجعل الطلب فيه بالمشيئه، اما الذي تعلم فيه العاقبه والعاقبه خير قد امر الله بها فهذا تجزم به. اللهم اني اسالك خشيتك في الغيب والشهاده. ما ينفعش تقول اذا كانت الخشيه خيرا لي، ما ينفعش ليه؟ لان هي خير ان تخشى الله، ده انما يخشى الله من عباده العلماء. فهنا في جزم في الطلب، فانظر الفرق بين هذا الطلب وبين هذا الطلب. وبعدين شوف ادعيه النبي صلى الله عليه وسلم، طلب الخشيه والقصد في الغنى والفقر والجنه ولذة النظر الى وجه، ما انت ما عرفش تجيب الكلام ده، وتقعد ايه تالف مهما تالف مش هتعرف ايه تأتي بمثل هذه الكلمات الجامعة النافعة المانعة. يعني يكفي انك تقولها تؤثر في قلبك وترفع درجة الايمان في قلبك. اما تسمع كلام النبي عليه السلام وادعية النبي صلى الله عليه وسلم يرق لها القلب، بخلاف ادعية غيره اللي هو بيبقى ساجع وكلام قد يكون ليس له معنى لا يخشع لها القلب ولا يرق لها. نقف بقى عند ايه السلام ان شاء الله تعالى، نجعله في بداية الدرس القادم، يعني بعد القادم إن شاء الله تعالى. الدرس القادم يكون في صحيح البخاري. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا ليكون لما يحب ويرضى. نعم. كل الصلاة، كل ما نقوله في الصلاة يشمل المكتوبة والنافلة إلا إذا استثنينا، يعني إذا كان في حاجة تخص المفروضة نذكرها، حاجة تخص النافلة نذكرها، لكن أي شيء من الركوع والسجود والطمأنينة وإلى آخره هذا كله يشمل النافلة ويشمل القلب. أي استشهاد الأخير كذا. أي نعم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.